إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، أيها المؤمنون، المال قوام الحياة وزينة الدنيا، هو شهوة ومتاع، وحب المال والرغبة فيه وتنميته وادخاره، والرغبة فيه والرغبة في تنميته وادخاره، غريزة متأصلة في نفس الإنسان، ودافع فطري متمكن من قلبه، يولد معه وينمو ويزداد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال سبحانه: وتحبون المال حبا جما. وقال عليه الصلاة والسلام: يشب ابن آدم ويبقى فيه اثنتان، حب المال وطول الأمل. ومع حرص الإنسان على تحصيل المال وشدته في حفظه وجمعه، وسعيه في حيازة أكبر ما يمكنه منه وشحه به ومنعه، فإنه لا ينال منه إلا ما كتب الله له، ولن يتساوى كل الناس فيما يملكون، لأن من سنن الله التي جعلها لتنتظم بها حياة البشر بتسخير بعضهم لبعض، ولئلا يطغوا ويبغوا ويتكبروا أن فاوت بين أرزاقهم، ليخدم بعضهم بعضا فيما يطلبونه من المال، وكل ذلك ليبلوهم فيما آتاهم ويختبرهم فيه. فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولما كان الأمر كذلك، كان من الواجب على من يريد الاستفادة من المال والنجاة من التبعة أن يعلم أن هذا المال ليس ملكا مطلقا له، فيتصرف فيه كيف شاء، متجاوزاً فيه حدود الله عز وجل، متعدياً ما يحل ويجوز، وإنما هو في الحقيقة ملك لله عز وجل، ويد الإنسان إنما هي يد وديعة واستخلاف. قال سبحانه: وآتوهم من مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أجل، أيها المسلمون، إن المال فتنة واختبار، والنجاح فيه أن يأخذه العبد بحقه وينفقه في وجهه، فيكتفي منه بضرورياته وحاجياته، ويوزع الفضل منه على مستحقيه من المحتاجين، ويفرقه في وجوه الخير والإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. أيها المسلمون، إنه لا شيء أفسد لدين الإنسان من زيادة الحرص، ولا يقطع لصلته بربه إلا أكله المال الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد إليه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. أيها المسلمون، إنه العجيب أن يكون اهتمام الإسلام بطيب مطعم المسلم وحله فقد وصل إلى حث على ترك المشتبه والتنزه عما يريبه ويشك فيه، ثم يصل بالناس قلة الورع في هذا الزمان إلى ما وصلت إليه من التخوض في المال العام، ولا يبالي أحدهم ما أكل أم من حلال أم من حرام، لسان بعضهم ما كان في اليد فهو حلال، فما أعظم ذنب أولئك وأشد خسارتهم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. ومعنى يتخوضون في مال الله بغير حق أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. واسمعوا إلى القرآن وهو يضع حلا لضبط مال المسلمين في آية واحدة، فعندما ذكر الله الغلول وهو الأخذ من المال العام كالأخذ من الغنائم ومن بيت المال بغير وجه حق، قال سبحانه: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فجعل الحل في أمرين: الأمر الأول القدوة، وما كان لنبي أن يغل، فكما أن الأنبياء وهم المسؤولون عن بيت المال لا يغلون ولا تكون الخيانة أبدا في من اختارهم الله لنبوته، فلنا فيهم قدوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالحفاظ على المال العام يبدأ من المسؤولين، فإذا حفظوا أنفسهم من الخوض فيه وعلموا أنه مال المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيثما أمرت، فإنك ستجد الأمانة تسود البلاد والمسؤولين. لما فتح المسلمون القادسية أخذوا الغنائم وأرسلوها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها تاج كسرى وملابسه المرصعة بالجواهر وبساطه المنسوج بالذهب واللآلئ، فلما رأى عمر رضي الله عنه مقدار ما وصل إليه من أموال إلى المدينة حمد الله وقال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. فأجابه علي رضي الله عنه: إنك قد عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. الأمر الثاني في معالجة الغلول الذي ترص عليه الآية: تخيف الناس بعذاب الآخرة والفضيحة في يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اسمعوا إلى هذا الموقف العجيب: لقد كان المسك يوزن بين يدي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فيأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة، فقال له رجل من أصحابه: يا أمير المؤمنين، إنما هي رائحة. فقال رحمه الله: وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ وصدقت المرأة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فينبغي لكل مسؤول ولكل موظف أن يحافظ على أموال بيت المسلمين من العبث، وليعلموا أن الأخذ من المال العام في حقيقته سرقة، ولكنها ليست كسائر السرقات، لأنه لم يسرق من شخص واحد بل سرق من مال المسلمين جميعا، ولذلك يأتي بما غل يوم القيامة فضيحة له أمام الملأ، وليرى الجميع أن الله يقتص لهم من هذا السارق الخائن. فيصور لنا صلى الله عليه وسلم مشهدا فظيعا لهؤلاء المجرمين وهم يحملون سرقاتهم على ظهورهم عقاراتهم وقصورهم وتتعلق في رقابهم، فيفتضح أمرهم وتنكس رؤوسهم وينادى عليهم بالخزي والثبور. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت، أي من الذهب والفضة والنقود، فيقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وعن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى على مر على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباة غلها. وقال عليه الصلاة والسلام من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أي راتبا أو مكافأة، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ألا فما أظلم من ولوا أمانة فلم يرعوها وجعلوا على أموال فبددوها وسرقوها. ألا فلنتق الله عباد الله ولنحذر من الخوض في المال العام، فنهلك مع الهالكين. وإن لذلك صورا وأشكالا قد لا يعبأ بها بعضنا ولا ينتبهون لخطورتها على دينهم وأمانتهم وذممهم، ومنها عدم إتقان العمل المنوط بهم بإضاعة الوقت المخصص لذلك أو بالتأخر عنه أو الخروج في أثنائه أو استخدام الأشياء الخاصة بالعمل استخداما شخصيا أو إفسادها أو إتلافها أو استغلال المنصب لتوظيف من لا يستحقه أو تقريبه. ومن مظاهر العبث بالمال العام استغلال الأملاك العامة في المصالح الشخصية. هذا عمر بن عبد العزيز جاءه أحد الولاة وأخذ يحدث عن أمور المسلمين، وكانوا يستضيئون بشمعة بينهما في الليل، فلما انتهى الوالي من الحديث عن أمور المسلمين بدأ يسأل عمر عن أحواله الخاصة، فقال له عمر انتظر، فأطفأ الشمعة وقال له الآن اسأل عما بدا لك. فتعجب الوالي وقال يا أمير المؤمنين لما أطفأت الشمعة؟ فقال عمر كنت تسألني عن أحوال المسلمين وكنت أستضيء بنورهم، وأما الآن فتسألني عن حالي فكيف أخبرك على ضوء من مال المسلمين؟ ورحم الله يوسف حين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن مظاهر العبث بالمال العام الإسراف في المال العام وصرفه في غير محله، بل ينبغي الاقتصاد في الإنفاق مع الحفاظ على الجودة في المشاريع. كتب أحد الولاة لعمر بن عبد العزيز يطلب المزيد من الأقلام وورق الكتابة، فأجابه عمر إذا جاءك كتابي هذا فأدق قلمك وقارب بين أسطرك، فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون فيه ولا حاجة للمسلمين في فضل قول أضر ببيت مالهم. وكذلك ينبغي أن نحافظ على المرافق العامة من حدائق وأنوار ومستشفيات ومدارس ومساجد، فهي من أموال المسلمين التي يحاسب عليها العبد في الدنيا والآخرة. ومن التخوض في المال العام اختلاسه دون سند نظامي حقيقي أو التكسب به من خلال إرساء المناقصات عمن لا يستحقها مقابل رشوة. ومن التخوض في المال العام إهمال الممتلكات العامة والمرافق العامة من قبل المؤتمنين عليها إلى أن تتلف وتعطب، أو الاعتداء عليها بإتلافها وإفسادها أو الإسراف في استخدام منافعها والاستئثار بها دون الآخرين. ألا فلنتق الله، فإن العمر زائل ويوم القيامة قريب، والمصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويوم القيامة لا يتجاوز العبد حتى يسأل أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله أحق من حمد وأكرم من أعطى، وصلي وسلم على نبي المصطفى وآله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ألا إن من أعظم الوسائل للمحافظة على المال العام تولية الناصح الصادق الأمين الشريف، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي في تخصصه وإدارته، أمين في دينه وأخلاقه وصرفه لأمواله. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت الغبراء أي الأرض ولا أضلت الخضراء أي السماء من رجل أصدق لهجه من أبي ذر. ومع ذلك لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ألا تستعملني أي تجعلني عاملا على ولاية، قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فيا أيها المسلمون، وإن بعض الناس عندما يختلس من أموال الدولة يحتج بحجج واهية، فهو يقول: ما أخذت إلا شيئا تافها، وإن آخرين قد تفوقوا علي بمراحل في النهب والسرقة، أو أنه يأخذ من المال العام لا على سبيل القصد للسرقة والغلول، ولكن على سبيل التساهل وعدم الالتفات للقضية على اعتبار أنها من المحقرات والصغائر. وهذا نقول له: انتبه أيها المسكين، لا بد من الحيطة والحذر والابتعاد عن المشتبهات قبل أن تفاجأ في ذلك اليوم العظيم بتكاثر تلك المحقرات على رقبتك، فيطول حسابك وقد تعظم الندامة، ويتمنى المرء في تلك اللحظات أن لو دفع ماله كله ولا يقف في ذلك الموقف المخزي عند الله عز وجل. عباد الله، وإن من أعظم ما يردع المسلم عن أخذ ما لا يحل أن يربي نفسه على مراقبة الله في السر والعلن والخشية منه، وليتذكر: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإذا كان لا يراك أحد من المسؤولين وأنت تسرق أو تغش وتهدر أموال الأمة في ملذاتك وتكنزها في حساباتك، فإن رب الناس يراك وسيفضح أمرك ويكشف سترك، إما في الدنيا وإما في يوم شديد هوله عظيم أمره، لأنك لم تحفظ الأمانة ولم تقدر المسؤولية التي أوكلت إليك. ولذا فإن تربية الضمير على مراقبة الله ومشاهدته في السر والعلن هو الحاجز من كل خيانة والضامن من وسواس الشيطان وضعف النفس عن مقاومة سحر المال وجاذبيته. ولذا جاء في الحديث التحذير من التخوض في المال العام حتى لو كان شيئا حقيرا. توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك. قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. أيها الكرام، والواجب على من أخذ شيئا من مال الدولة أن يتوب إلى الله قبل أن يلقاه، وأن يرد ما أخذ إلى خزينة الدولة ولو سبب له ذلك حرجا له. وهذا الرد من تمام التوبة، فإنه يشترط لصحة التوبة في حقوق الناس رد المظالم والحقوق إلى أهلها مع الندم والاستغفار والعزم على عدم العودة لذلك. فاللهم نسألك يا ربنا العظيم الحليم أن تطيب مكاسبنا وأن تصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم ارزقنا الرزق الحلال وقنعنا فيه، اللهم بارك لنا فيه، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم زيننا وأولادنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا قوي عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عجل فرجك ونصرك لإخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك، واشدد وطأتك عليهم، القرب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أبرم لأمة الإسلام من رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وينشر الحق والعدل في ربوع الإسلام. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا، اللهم عجل لهم نصرا وافرغ عليهم صبرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.